أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث المقدمة في أصل البحث عن وجوب المقدمة والأقوال فيه أنه حسب ما أشار إليه المصنف أربعة: القول النافي لوجوب المقدمة مطلقا، وهذا القول أنه طبعا حجته عدم الدليل على وجوب المقدمة وإنكار الملازمة بين وجوبها وأنه وجوب بها، ومن ثم إذا أنه تعرضنا للأقوال المثبتة بشكل المطلق أو المفصلة فإن تم شيء من حججها أنه بطل القول بالنفي مطلقا، وإن لم يتم صح هذا القول، ومن ثم لم يتعرض له المصنف إلا حاجة بالنفي إلى دليل زائد غير إبطال حجة القائل أنه بالملازمة. الشاهد: وأما القول الثاني الذي اختاره المصنف من إيجاب المقدمة المطلقة فقد سبق الحديث عنه. والقول الثالث الموضوع التفصيل بين السبب وغيره أنه فإذا كانت المقدمة من قبيل السبب وجبت بوجوب المقدمة، وإن أنه لم تكن من قبيل السبب لم تجب وجوبه. والمقصود بالسبب في هذا المورد هو أنه الفعل الذي يتولد منه فعل آخر، أنه وبحيث لا يتولد منه فعل آخر قهرا بحيث لا تتخلل الإرادة بين هذا الفعل وذاك الفعل الآخر، نظير الإلقاء والإحراق، فإن إلقاء الورقة في النار أنه يتولد منه احتراق الورقة، وبما أن هذا الاحتراق منسوب للملقي بالنسبة السدورية فيكون الإحراق أنه صادرا من أنه ملقي ولكن بدون توسط إرادة اختيارية بينه وبين أنه الإلقاء، ومثله الحال في مثلا الرمي والقتل، فالرمي أنه في مثلا أماكن حساسة من البدن كمنطقة الصدر أو الرأس أنه يستلزم القتل أنه بلا تخلل إرادة بين هذا الرمي وبين القتل. فمثل هذه الأفعال التي يستلزمها أفعال أخرى بلا توسط إرادة بينها وبين أنه في تلك الأفعال الأخرى أنه تعبر عنها بالسبب، أو قد يعبر عنها بالأفعال وقد يعبر عن ذويها بالأفعال التوليدية، ذويها يعني كالإحراق والقذف في المثالين يعبر عنها بالأفعال التوليدية، فأنه السبب هو ما استلزم من فعله أنه حدث آخر بدون توسط إرادة بينه وبين ذلك الحدث، والفعل التوليدي هو الحدث الذي يصف أنه يكون أثرا لفعل لا يتوسط بينه وبين أنه حدث إرادة والاختيار. هذا وفي مقابل ذلك أنه مصعد الأسباب من المقدمات التي إذا أنه ارتكبها الإنسان يبقى على أنه حريته واختياره في الاتيان به المقدمة وعدمه، أنه بمعنى أن الاتيان به المقدمة يحتاج إلى إرادة أخرى بعد الاتيان بالمقدمة، فمن أنه نصب وذلك كنصب السلم أنه بل الصعود عليه، فإن الإنسان إذا نسب سلما أنه كان لم يكن ذلك مستوجبا لصعوده أنه إلى الصف أنه قهران. وكذلك إذا صعد على السلم، اللهم إلا مثلا افترض في بعض السلالم الحديثة أنه الأوتوماتيكية التي تصعد لأنفسها أنه أشهر. فهذا شرح موضوع هذا التفسير. وأما أنه سر في، فقد نقل المصنف أنه قد سر الحجة لهذا القول أنه بما لفظه أن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهران، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه أنه، وأنه محصل أنه ذلك أن المسبب ليس بمقدور أنه، وفي مورد الأفعال التوليدية، وإنما هو أثر من الآثار القهرية المترتبة على السبب، ولا بد أن يكون متعلق التكليف من جملة أفعال المكلفين، وأنه متعلقا بالقدرة المكلف أنه، وعليه فالأمر المتوجه إلى المسبب أنه لابد أنه من صرفه إلى السبب، فإذا ورد الأمر بالقصد فأنه مرجعه إلى الأمر باللام، وإذا ورد الأمر بالإحراق فمرجعه إلى الأمر بالإلقاء أنه. فاتبع نقل المصنف الحجة أنه، وأنه أورد عليه أنه بوجهين على ضوء هذا التقرير. الوجه الأول أن هذا الدليل لا يطابق المدعى، إذ المدعى بحسب كون هذا تفصيلا في وجوب المقدمة بين السبب وغيره، أن يحتفظ على وجوب المقدمة ويبنى على أن السبب واجب بالوجوب غيره، ولكن مرجع البيان المذكور إلى أن المقدمة ليس بواجب أصلا أنه، وأن المقدمة السببية واجبة بالوجوب النفسي، فلا يكاد يطابق الدليل المدعى. والإيراد الثاني أن هذا الكلام واضح الفساد، نظرا إلى أنه ما قيل من أن التكليف إنما يتعلق بالأمر المقدور أنه لا يقتضي أزيد من تعلق القدرة بالواسطة أنه، ولا يقتضي تعلق القدرة بالشيء أنه مباشرة أنه، ولا شك في أنه مسبب مقدور للمكلف ولو بتوسط القدرة أنه على أنه سببه، و ليس هناك من دليل على أن يعتبر في أنه القدرة على متعلق الخطاب أنه أزيد من أنه القدرة بالواسطة، إذ أدلة اعتبار الوجوه اعتبار القدرة أنه كما يتضح بالوجوه إلى وجوه اعتبار القدرة في متعلق التكليف، وهي أنه ثلاثة: الدليل النقلي الذي مثلا كما قد يعد من مثل قوله تعالى لا يخلق الله نفسا إلا وسعها، وهو لا يقتضي إلا أنه القدرة على أنه متعلق التكليف سواء كان أنه ذلك بالمباشرة أم بالواسطة من خلال القدرة على سببه. والدليل أنه العقلي من باب قبح التكليف غير المقدور، لأنه ضرب من التعسف والظلم، وهذا أيضا قبيح، وهذا أيضا لا يقتضي غير مقدورية المتعلق أنه ولو بالوهم، يعني وهذا أيضا لا يقتضي يعني اعتبار مقدورية المتعلق مباشرة، بل يكفي مقدوريته بالواسطة، فإنما يكون مقدورا بالواسطة لا يكون أنه طلبه من القادر على الواسطة ضربا من التعسف والظلم كما لا يخفى. والوجه الثالث أنه ما أنه ذكره المحقق النعيمي قدسي رو من أن التكليف متقرم بالقدرة، فمن كلف شخصا لا يطيق لم يكن ذلك تكليفا من حقيقة، لأن التكليف إنشاء بداعي جعل الداعي، ولا يتقاد يتأتى الإنشاء كذلك أنه من الآمر إذا كان عالما بأن المأمور أنه عاجز أنه فعلا عن الإتيان بالمأمور به. وهذا الوجه أيضا كما هو ظاهر لا يقتضي أكثر من اعتبار القدرة ولو بالواسطة، فالنتيجة أن ما أفيد أنه من أن هو لابد في متعلق التكليف من أن يكون مقدورا أنه بالمباشرة أما غير صحيح أنه، والنقطة في اعتبار القدرة المتعلق أي واحد كانت أي واحد من الوجوه الثلاثة المتقدمة لا يقتضي أنه اعتبار القدرة مباشرة، ولكن الله هذا تقرير المصنف لهذا القول وجوابه عن أنه، والصحيح أن هذا القول أنه لم يقرر على هذا السبيل، وأنه ولم أنه يكون المقصود بها ما أفيد كي يتوجه عليه هذان الإرادان، أنه وفي المعالم أنه طبعة أنه حديثة يعني المعنى الأخر أنه يعني غير حجرية، طبعة أنه عبد الحسين البخاري صفحة 242 أنه ما لفظه والحجة لحكم السبب فيه أنه ليس محل خلاف يعرف، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع لأن القدرة غير حاصل مع المسببات بدون السبب، فيبعد تعلق التكليف بها وحدها أنه، بل قد قيل أن الوجود في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات لعدم تعلق القدرة بها. ومن خلال هذا البيان يتضح أن الذي استدل احتج به القائل بالتفصيل بين السبب وغيره أمران، أحد ما أنه نفي الخلاف وادعاء الإتماع، والآخر أنه استبعاد اعتباري، وهو أن القدرة أنه لا تكاد تحصل على المسبب في نفسه وأنه بدون السبب، ومن ثم يبعد تعلق التكليف بالمسبب الذي هو ليس موضع الاقتدار مباشرة، وأنه عدم تعلقه بالسبب الذي هو موضع الاقتدار مباشرة، وهذا كما يلاحظ مجرد استبعاد أنه في ما أنه يكون مخبى أنه للخطاب، بحيث أن المناسبة تقتضي صرف الخطاب عليهما جميعا. وأما البيان الذي أشار إليه المصنف فإنما ساقه نقله قولا وساقه مساعدا على هذا الاستبعاد، بمعنى أن استبعاد أنه تعلق الخطاب بخصوص المسبب دون السبب تأكيدا لهذا الاستبعاد ذكر أنه بل قيل أن الوجود في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات لعدم تعلق القدر بطاعة أنه، ولكن لم يقل أبدا هذا القائل أن هذا أنه هو المدعى حتى يرد عليه الإيراد الأول المصنف بعدم تطابق الدليل مع المدعى أو الإيراد الثاني له من أن القدر بالواسطة يكفي. ولا ينكر هذا الشخص أن القدر هذا المستدل أن القدر بالواسطة يكفي، ولكنه يرى أن الاعتبارات والمناسبات تقتضي أنه أن يكون مقدمة أيضا واجبة، لأنها بؤرة الاقتدار أنها في الحقيقة. ومن خلال القدرة عليها أنه قدرة على الأسباب من خلال القدرة عليها يقتدر أنه على المسببات. ولكن الذي يتوجه على هذا التقرير أنه دعوى الإجماع طبعا في مثال المسألة الأصولية التحليلية غير مسموعة، إلا أنه بما أنه أشرنا إليه في غير مقام من أن عليكم السلام ورحمة الله، إلا بما أشرنا إليه في غير مقام من أن الإجماع في كلمات المتقدمين حسب ما يظهر بالتأمل أنه كان أنه غطاء جامعا لوجوه أنه متفرقة في كلمات أنه متأخرين، فالإجماع أنه في مثل ذلك لا يعنى به الإجماع التعبدي، وإنما يعتبر أي اتفاق أنه يكون مؤثرا أنه على صواب القول في المسألة، سواء كان إجماعا تعبديا أنه أو كان من باب الاتفاق، يعني من باب مؤشرية أنه من باب دليل، يعني مؤشرية الإدراك الوجداني الجمعي أنه من باب مؤشرية أنه العقل الجمعي أنه، وأنه هذه في الحقيقة يعني لعلها مفارقة، يعني نكتة ظريفة في يعني اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في المنهج الفكري، أن المتأخرين في المسائل الوجدانية أنه يتمسكون أنه عادة غالبا بالوجدان الشخصي، لأنهم يجون أنه على أساس أنه أصحاب وجدان والقضايا الوجدانية حسب ما ذكر في المنطق من جملة أنه القضايا البديهية، حتى أن بعض الأعلام في أسسه المنطقية للاستقراء عندما ذهب إلى أن سائر القضايا غير المتواترات والمجربات من قبيل القضايا الحسية أنه تحتاج إلى أنه أيضا حساب الاحتمالات لقبول الحس للخطأ، أنه لم يرى مثل هذه الحاجة في شأن أنه القضايا أنه المحسوسة بالحس الباطني، وراء أن هذه القضايا أنه غنية عن أنه تتميم اعتبارها بحساب الاحتمالات، أنه وهو في الحقيقة محل تأمل، أنه لأن ما هو البديهي، يعني لأن ما هو هذا يبتني على أن كل شيء كان موجودا في نفس الإنسان بنحو أنه فهو بديهي، لأن العلم به حينئذن علم حضوري وليس علما حصوليا كي أنه يحتمل فيه الاشتباه والخطأ. وهذا أنه يتفنن بما ذكر في علم النفس الحديث فضلا عن العلم يعني نفس الإسلامي الذي يظهر من خلال علم الأخلاق أنه ورياضة النفس وغيره، من أن انه محتويات النفس الانسانيه على مراتب متفاوته من الوعي والوعي الخفي واللاوعي، وكل من هذه المحتويات انه موجوده في النفس بنحو وجوده، ووجودها بهذا النفس ان اطلق عليه العلم الحضوري انه اذا اعتبرنا انه جميع هذه المراحل من العلم الحضوري فذلك لا يستلزم بداهة العلم التفصيلي الذي يبتني على الرصد والتحليل. لذلك نرى الانسان في كثير من الموارد انه يقول انا احب فلانا، بينما ذاك الشخص الاخر الذي يعتقد هذا بانه يحبه انا اعتقد اصلا هذا عدو له، ولو وجد له انه ثغرة انه لا اسقطه من خلالها. لكن هذا الشوف احيانا مشاعر الحب انه تكون زائفة مو دائما حقيقية، انه وانما تكون يعني ناشئة عن حيثيات اخرى تعليلية. الشاهد كثيرا ما يعني نرى ادعاءات وجدانية انه ومن قبيل مثلا هموم او الاشواق او مثلا ما الى ذلك وليس لها انه حقيقة، ولكن الانسان ربما انه يعني يشتبه في تقدير الموقف في تحليل ما يجري في النفس. تحليل ما يجري في النفس ليس بالامر السهل كما هو واضح في علم يعني اخلاق الاسلامي، وانه رياضة النفس والاطلاع على امور النفس انه ليس بالامر السهل. ما ادل على ذلك من اختلاف الاصوليين في القضايا الوجدانية واللغوية، فانه في القضايا اللغوية يتعدد دعواهم التبادل، هذا يشعر بالتبادل كما في بحث المشتاق في بحث الصحيح والأعام، هناك دعاوى متناقضة أنه تتحقيق في مثل هذه الموارد. الدعاوى الوجدانية أيضا كثيرا ما تكون متقابلة وجدان بوجدان. في ناس هذا البحث عندما احتج صاحب الكفاية أنه بوجدانية انه الملازمه ووجدانيه که ثبوت الوجوب للمقدمه، انه ذكر بعض الاصوليين انه في مقام الرد ان عدم الوجود في المقدمه وجدانيه، انه مثلا في المحاضرات انه جزء الثاني صفحه 437 وان اريد منها الملازمه بين اعتبار شيئه على ذمه المكلف وبين اعتبار مقدماتي على ذمته فالوجدان أصدق الشاهد على عدمها. أنه فهذا هو الوجدان الذي أنه اعتبره السيد في أسسه المنطقية أنه من الأمور البديهية. هذا يبتني نحو التفكر السيد قدس الروح حول الأمور الوجدانية لم يتخلص عن براثن المنطق الأرسطي، وأنه تقسيم العلم إلى فصوليا وحضوري وتلقى عن علم النفس بذاتها وأنه جهاتها من قبيل العلم الحضوري، ومن ثم فلا محل لتقسيم ما يعلم بالعلم الحضوري إلى أنه العلم معلومات البديهية والنظرية، بل كلها بعد أنه تكون معلومات أنه بديهية. هذا يتوقف أيضا أنه على نمط التفكر أنه قديم، وما على يعني نمط التفكر أنه سليم والحديث فيما يتعلق بالنفس فالأمور النفسية أنه في الحقيقة أيضا يحتاج إلى نوع أنه من يعني البحث والتفتيش. الأمور الوجدانية أنه سواء كان ما يتعلق بوجدان العقل العملي أم أنه بوجدان أنه بمعنى العقل النظري يحتاج إلى أنه مزيد بحث مزيد تأمل أحيانا. مثلا من الأمور أنه مثلا أحيانا نحن نحتاج أنه في بعض القضايا إلى تحفيز الوجدان، أنه يعني أنه من خلال أنه مشهد أنه ما ومن خلال انه امر منبه ما و ما نحتاج الى تحفیز الوجدان انه و مثلال عوامل مثیره و ربما انه مستفزه لان هذا الشخص جو الوطنیه جایدهی انه وجدانیات لكن اذا هو يعني وقع على المحك انه فبعد ذلك انه يلتفت الى انه عدم تمامية هذا الانطباع الوجداني انه هذا من حرارة انه مكان انه واستقرار انه يبدو له المشاعر الوجدانية انه خفاق انه مناسبه بينما انه اذا مثلا يخرج لعل كثيرا من المسؤولين يعتقدون انهم ارضوا وجدانهم فيما يتعلق بالناس انه بعد هذا الحال بعد امكانات البلد ليس ازيد من هذا المقدار انه لانهم مثلا دائما يتواجد عندهم الخدمات من الماء والكهرباء والامان مثلا بالمقدار الموسور والمال بهذا المقدار لكن اذا هذا المسؤول انه امر بانه في شهر يعيش مثل الناس في انقطاع الكهرباء في انقطاع المال في سائر الخدمات انه اتصور يصير جزء من المعارضة لأنه هبل الوجدان الوجدانيات القصور احنا بالوجدان ما نقدر نسوي شيء انه هو هذه الوجدانيات اللي جعلنا نتأخر الى هذه الدرجة بعض انه مجتمعات الاخرى اذا انه رأت تفاحة يسقط من السماء فكروا في أنه ليش هذه التفاحة تسقط إلى الأرض أنه وليش وعيد بعد كون الأرض كرة سابحة في الفضاء ليش ما يصعد إلى الأرض فوق أنه يصعد إلى الجو طبعا نحن نقول هذا الخطأ هذا السؤال يعني جنوني وبعد التفاح مفروض لأن يسقط للجو ولكن على أثر مثل هذا السؤال اكتشفوا قانونا أنه جاذبية مقصود نحن وجدانية خطي أنه على عقولنا غالبا أنه الشاهد وهذا في الحقيقة المشكلة أنه يعني القضايا الوجدانية تحتاج أحيانا إلى تحفيز أنه أحيانا القضايا الوجدانية تحتاج تحفيز من خلال المنبهات بل بعض الحالات كما قلت أنه من خلال أنه أمور يعني بعض ما يوجد استفزازات أحيانا شخص نايم بدرجة ما دام تستفزه ما يطلع انه وجدان اصلا يعني وجدان من قبل الوجدان الكامل بعض الاوقات القضايا الوجدانيه يختلط المشاعر الوجدانيه في قنوات من قنوات الباطن مع مشاعر اخرى متعلقه بغيرها من القنوات انه فمثلا ربما يكون هذا الشخص يدعي مثلا السرد والمطالبه بحقوق المراه من مطالب الحريه او غيره بس الله أعلم أن الذي يغذي هذه المشاعر أنه مثلا حار أنه بلزوم الحرية مثلا والديمقراطية التي ربما لا يمارس سكوه هو مثلا في بيته مع أهله أن هذه المشاعر من أي شيء ينشأ أنه بس واقعا أنه مأمون أن ينشأ هذه المشاعر عن ذلك مثلا وجدان مثلا الصافي النقي مثلا من كل شيء مقصود أنه هذه في الحقيقة يعني مشكلة يعني ثقافة الوجدان عندنا شوية يحتاج إلى أنه مزيد تنقيح الشاهد من وجوه تنقيح الوجدان أنه الارتباط أنه إلى مقتضيات العقل الجمعي بمعنى أن الإنسان لا يطيق وحده أنه آني بعد وجدان وآني سيد العقلاء أو أنه مثلا آني أمثل اللسان الناطق باسم العقلاء لا أنه قلت الجملة أنه يعتبر أنه نفسه أحد العقلاء ويعتبر وجدانياته بالمراجعة إلى أنه يعني العقلاء وأنه من ذلك يكون انطباع سائر العلماء لا بد يكون دليلا ولكن يكون منبها على صحة الدعاء الوجداني ومن ثم فنحن أنه نرى أن كلمة الإجماع في كلمات القدماء تعبر أنه عن أنه جوانب مختلفة أنه وأنه فهو نوع من التمسك بالعقل الجمعي في مورد القضايا الوجدانية ومن ثم بهذا المنظور الذي نحتمله طبعا ولا بد من إقامة الدليل عليه، يعني هو مؤشرات عليه. يعني المؤشر هو الجانب الاستقرار، يعني نفس المجالات التي يحتاجون بها أمثال المقام فيها ما يؤشر. لا بد أن فيكون التمسك بالإجماع مرجعه إلى أنه ملاحظة مؤشر على القضية الوجدانية من خلال موقف الآخرين، أنه أيا كان فالتمسك بالإجماع إنما يصبح كمنبه ومؤشر كما ذكرنا. وأنه طبعا المصنف قدس سره أنه لا يعترف بهذا المؤشر فيما يتعلق بجانب النافي منه لا جانب إثبات، لأنه يرى وجوب مقدمة مطلقة. وأما البشر الآخر الذي ذكر إلى هذا القول من الاستبعاد، أنه فالواقع أن هذا الاستبعاد أنه في الحقيقة أن هذا الاستبعاد أنه في الحقيقة أنه أيضا أنه محل مناقشة، أنه نظرا إلى أن يقال القدرة على المسببات أنه بعد حصولها فيكون أنه ضم السبب إليها في التكليف، هو تكليف مستقل في الحقيقة، ليس أن وجوب الغيري للمقدمة ليس وجوبا منضما يعني جزءا من وجوب المقدمة، وإنما هو أنه وجوب مستقل. فلا يكاد يتم المبعد المذكور أنه من استبعاد تعلق التكليف بها وحدها. اللهم أنه إلا أن يقال أنه بأن المقصود بهذا المعنى أنه هو أنه مجرد التنبيه على أن الوجدان الذي زعمه صاحب الكفاية مثلا بالنسبة إلى وجوب مطلق المقدمة، هذا الوجدان أنه واضح بالنسبة إلى المقدمة. فمن أنه قيل له مثلا أحرق هذه الورقة فألقى أنه هذه الورقة أنه في النار، أنه يرى أن هناك أمر بالإلقاء بالنسبة إليه، ومن أمر بالقتل يرى أن هناك أمر أنه بالرمي بالنسبة إليه. ومقصود هذا القائل أنه خب إذا كان هذه الرؤية وجدانية لا يبعد أن يدعى تأكد الرؤية الوجدانية في مورد السبب من باب وثوق العلاقة بينه وبين المسبب. ولعل هذا المستدل أشار إلى هذا المعنى على أن عمق هذا الوجه يرجع إلى ما أنه أشارنا إليه، أنه يعني من أن التحريك بالنسبة إلى شيئين يكون تحريك ولو اعتبارا يكون تحريكا بالنسبة إلى مقدماته، وهذا المعنى أيضا يصدق في مورد السبب بشكل أوضح. أنه والأمر سهل، المهم في عدم تمامية هذا القول أنه يعني مهما كان الأمر في السبب مثلا أوضح كما أشرنا إليه، ولكن أنه مع ذلك لا يكاد يمكن التفريق بين السبب وغيره. أنه نعم البته لا يبقى أنه ربما أنه نقل مناقشتنا في كلام تقرير المصنف أنه في الحقيقة كان مبنيا على مراجع المعالم، ثم لا أعلم إن كان هناك أنه ما صدرت منه هذه المصنف قبل المصنف، أنه سيمكن أن يرجع إلى بدائع الأفكار المحقق الرشدي الذي هو من مصادر المصنف، أنه في مباحث يعني من أول الكفاية إلى أنه آخر بحث مقدمة الواجب، أنه الذي يوجد يعني في كتاب بدائع الأفكار. الشاهد هذا فيما يتعلق بالتفصيل أنه بالتفصيل بين السبب وغيره. القول الرابع في وجوب المقدمة والتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، أنه وقد ذكر المصنف أنه استدل على وجوب الشرط الشرعي بأنه لولا وجوب شرعا لما كان شرطا، حيث أنه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة، أنه ومحصله أن شرط الشرعي انه هو الشرط المعتبر في المأمور به ولولا وجوبه في المأمور وجوبه شرعا لما كان معتبرا في المأمور به. ليس هناك توقف للمأمور به عليه عقلا او عادة. انه هذا انه بالنسبة الى الشرط الشرعي، ولكن المصنف اورد على هذا الاستدلال انه بوجهين. انه الوجه الاول انه ان الشرط الشرعي انه في الحقيقة انه لا علاقة بين الشرط الشرعي والوجوب الغيري، ولا توقف للاول على الثاني، لان الشرط الشرعي في الحقيقة يرجع الى الشرط انه العقلي، فان الشرط انه للمأمور به انه في مقابل الجزء هو حيث ما يكون انه التقيد به داخلا انه والقيد خارجا انه، وعليه فيكون المأمور به في موارد الشرط الشرعي هو انه مؤلفا من ذات المشروط والتقيد بالشرط، واما الشرط فيكون لزوم تحقيقه من باب دوري في تحقيق أنه تقيد أنه الذي هو جزء مأمور به ويتوقف عليه عقلا، وبهذا يتضح أنه شرط الشرعي يرجع إلى الشرط العقلي. وبالجملة ففي موارد الشرط الشرعي يكون التقيد أنه بالشرط جزءا أنه للمأمور به وينبسط عليه الوجوب الضمني، ولكن بما أن التقيد لا يكاد يحصل إلا بحصول طرفين فلا يتوقف حصول التقيد على حصول ذات الشرط لدور تحقق الشرط في تحقق التقيد، ومن ثم يكون نفس الشرط مقدمة خارجية للمأمور به على حد أنه شرط عقلي أنه، ويكفي في معقولية الشرط الشرعي على ضوء هذا البيان يكفي وجوب التقيد بالوجوب الضمني أنه، أو قل أنه على أنه بتعبير آخر يكفي انبساط الوجوب النفسي على التقيد بالشرط ولا حاجة إلى وجوب غيري. فربط الشرط الشرعي بالوجوب الغيري وأنه لولا ما وجوب غيري مثل شرط شرعي، هذا ينشأ عن يعني عدم القدرة على نقص في الفكر التحليلي، ظنوا أنه الأمر الشرط الشرعي مركون بالوجوب الغيري، أنه بينما الوجوب الغيري لا يكاد يغني ولا يسمن من جوع، لأنه كيف يتم الوجوب الغيري إلا من خلال ربط الشرط الشرعي بالمأمور به، وإذا ما ربط به هو ما بمقدمية، وإذا ربط به كان مرجع الرب إلى جعل التقيد جزءا من المأمور به، وحينئذ يكون حاله حال سائر المقدمات الخارجية التي يتوقف تحقق المأمور به عليها أنه كما لا يخفى. أنه هذا أنه بيان أنه الإيراد للمصنف أشار إليه بقوله ما مضافا إلى ما عرفه من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي. الجواب الثاني أنه الذي أشار ذكره المصنف هو لزوم الدور، أنه لأن الوجوب الغيري يتوقف على كون الشيء مقدم في حد نفسه، فلو أن مقدميته مثلا كشرطيته شرطيته وجوه مقدمية، فلو أن مقدميته أنه توقفت على الوجوب الغيري للزم من ذلك الدور، فلابد من افتراض أنه الشرطية في رتبة سابقة على الوجوب الغيري، ولا معنى لأن يكون الوجوب الغيري هو المأخذ أنه في الحقيقة ليش شرطية أنه لا وجوب الغير، أبل لابد أن يكون هذا مقدمة حتى يتعلق بوجوب الغير. شلون يكون مقدمة يسمعون بنفس وجوب الغير كما لا يخطى؟ لذلك قال في الإشارة إلى هذا الإرادة الثاني أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه كتعلق الأمر الغيري بما هو المقدمة لحصل دور أنه نعم. إن قيل أنه إذا كان الأمر كذلك فكيف لكم أنه توجهون المقولة المعروفة التي أذعنتم بها من أن الشرطية منتزعة من التكليف؟ وهذه المقولة معروفة منذ حين، يعني بين علماء الأصول قبل الشيخ الأنصاري قدس سره، هذه المقولة كانت أنه معروفة، وهي أن جملة مما يسمى بالأحكام الوضعية مثل الشرطية والجزئية ونحوهما أنه منتزعة من التكليف وليس لها جعل مستقر. بعض الأحكام الشرعية أنه لها وضعية لها جعل مستقر كالأحكام التكليفية من قبيل الملكية والزوجية والولاية والقضاء وما إلى ذلك، وبعض الأحكام أنه وضعية منتزعة من الأحكام التكليفية أنا في الحقيقة وليست مشعولة بأنفسها من قبيل الشرطية. احنا شرطية الزوال بالنسبة إلى أنه وجوب صلاة الظهر ليست مشعولة أنه بعنوان الشرطية بحيث يقول الشارع جعلت زوال شرطا لوجوب صلاة الظهر، لا، هو إنما يربط يعلق وجوب صلاة الظهر على حصول الزوال من هذا شنو؟ أنه من هذا الملابس من ملابسات الوجوب ينتزع الشرطية بالنسبة إلى الزوال، وهكذا أنه في سائر في أخوات الشرطية كالجزئية والمانعية ونحوها. فكيف يقال للمصنف أنكم تدعون بأن الشرطية منتزعة من التكليف؟ أنه فألا ينافي هذا ما قلتموه من أن الشرطية ليست منتزعة من الوجوب الغيري؟ يقول المصنف أن لا نقول بأن أنه في وصل قبول بالمقولة المعروفة من انتزاعية الشرطية وأخواتها أن الشرطية منتزعة من الوجوب الغيري، بل الذي نلتزم به أنه أن الشرطية وأخواتها منتزعة من الوجوب النفسي لا من الوجوب الغيري، كي يتوجه إشكال الدور أنه كما لا يخفى. أنه ومثل ما قال المصنف والشرطية وإن كانت منتزعة من التكليف، هذا إشارة إلى المقولة المعروفة عند المتأخرين والمقبولة عندهم والمذكور في الكفاية في بحث الأحكام الوضعية الذي يتطرق له بمناسبة تفاصيل الاستصحاب، حيث أن من جملة التفاصيل التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية بجريان الاستصحاب في الأولى أي التكليفية دون الثانية أي الوضعية، من جهة كون عدم استقلالها الوضعية بالجهة. لذلك المناسبة جزء الثاني من الكفاية في مباحث الاستصحاب أنه يتطرق المصنف إلى هذا المعنى، أنه الشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، يعني كما قرر في مباحث الاستصحاب، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، أنه لا عن الغيري، أنه فهم، أنه والأمر بالفهم طبعا ليس إشارة إلى إشكال كما لم يجد مثلا في حقائق الأصول على تفسيره بإشكال. البته ينبغي أن كلام المصنف هنا لا يخلو عن توسع في التعبير لتوضيح ذلك أن الشرط على قسمين، شرائط التكليف وشرائط المأمور به. فشرائط التكليف هي من قبيل خلود الوجوب كزوال الشمس بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر، وهي منتزعة أنه تحديد التكليف بشيء أنه وتقييده بشيء. والشرائط المأمور به من قبيل الستر والاستقبال ونحوهما، وهذه الشرائط أنه متزعة عن تقييد متعلق التكليف المأمور به بشيء أنه. وقد ذكر المصنف قدس الروح التفصيل بينهما في هذه الجهة في نفس محل الذي أشرنا إليه من مباحث الاستصحاء، وعليه فتعبيره بأنه منتزعة عن التكليف رغم أن المنظور هنا إنما هو شرائط المأمور به كثير من مقدمات الواجب، وأما شرائط التكليف فهي مقدمات وجوبية وليست داخل في محل الكلام، يبتني على النظر إلى مقام التكليف لأن المأمور به أيضا يتمثل في مقام التكليف، فمقصوده أن شرائط المأمور به ينتزع عن مقام التكليف مو عن نفسه أنا حدود التكليف، أنه هذا نوع من التوسع وإن كان منتزعة من التكليف يعني بحيثياته، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرع لا عن الغيبي. ولكن لا يخفى أنه أن يعني هذا التفصيل أيضا يبتني على أنه مؤشر ارتكازي في أنه تلقي وجوب المقدمة أنه التي هي من قبل الشرط الشرعي أوضح، وأنه حيث مثل هذا المورد أنه إذا قيل صل متطهرا أنه بعدين هذا الشخص ذهب فتطهر، قيل له في ذلك أنه يصح أن يقول عرفا أن المولى أمرني، المولى أنه إذا قال لا أنا أمرتك بالتقيد بالطهارة، يعني بتعبير آخر بأن تكون متطهرا خالص صلاة، أنا أمرتك بكونك متطهرا لم أمرك بالتطهر، أنه هذا الشيء أنه ليس بمقبول عرفا. ومن ثم ذهب المحقق النائمي قدس سره على إلى أن في خصوص الشرائط الشرعية، وأن الشرائط الشرعية في الحقيقة أنه يتناولها الأمر الظني النفسي، لأن محركية الأمر بالنسبة للشرائط الشرعية غاية الوضوء، أنه صلى مستقبل القبلة، ليش أنه مستقبل القبلة؟ أنه في حال الصلاة، أنه فيقال أن الشارع أنه أمرني بهذا، ويرى أنه الأرض أن هذا أنه أمر مقبول، أنه بأن يقول أن الشارع أمرني، وهناك اتفاق من الأمر، وهناك تقييد ذكر للشخص الخطاب أنه، ومن ثم فأنه نوع من التحريك الاعتباري الذي أشرنا إليه في شأن الشارع أوضح أنه جداً، وفي هذه التفصيلات تعبر عن الاقتصار على مناطق الوضوح وهو الأسس الارتكازية لمثل هذه التفصيلات، أما الباقي فبيانات فنية حسب ما أوتوا من فن قدرة على يعني تحريج الفكرة وأنه تحليلها. وبهذا يتم الكلام في بحث أنه في أصل بحث مقدمة الواجب، أنه قد ظهر مما ذكرنا أن الراجح في النظر القاصر وجوب المقدمة وفقا لصاحب الكفاية والمتقدمين عليه، وخلافا لجمهورة من المتأخرين كالمحقق الإصفهاني أنا قدس الله. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في حلقة أخيرة من هذا البحث حول مقدمات سائر أنه متعلقات الأحكام من المستحب والمكروه والحرام. الحمد لله رب العالمين.